إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن موعدنا كذلك في يومنا هذا السبت مع الكتاب الذي هو القواعد الحسان، القواعد الحسان في تفسير القرآن. نعم، هذا الكتاب الذي قلت إنما هي مجموعة قواعد، مجموعة قواعد احتوى عليها الكتاب. هذه القواعد بعضها قواعد أصولية بحتة، وبعضها قواعد مستفادة بالاستقراء، كما سوف نرى مثلا بالنسبة لطريقة القرآن الكريم في مسألة المعاد أو التوحيد، وبعضها حتى أحيانا نقول عنها أنها قواعد فقهية، وبعضها إلى آخر ذلك مستمدة من علوم مختلفة. ولكنها عندما نقول قواعد أيها الإخوة انتبهوا، أو كل ما قيل فيه قاعدة من المفروض أنه أمر تدخل تحته مسائل عدة وفروع قد لا يأتي عليها الحصر. ولذلك اللبيب من الناس يهتم باقتناص القواعد في كل علم، قواعده أي كلياته ومجامعه. ولذلك المؤلف رحمه الله ألف هذه القواعد، ولعلها كذلك ناتجة عن ربما درايته ومعرفته بالقرآن الكريم وتتبعه وتفسيره، كذلك ينبئ على أنه هذه القواعد أفادته كثيرا في وضع تفسير، كما تعلمون تفسير مفيد مختصر. نعم، كنا يوما ما نقول هذا تفسير جلالين، هو تفسير أخصر التفسير، ولكن بعدما جاء هذا الكتاب الذي هو تفسير السعد العام صار ممكن جدا الاستغناء عن تفسير جلالين تماما. وقلت أنه دائما في هذا الموعد نفتتحه بأسئلة تتعلق بما سبق من الدروس، لا بأس ندخل مباشرة ونبدأ من حيث توقفنا. نعم، قال رحمه الله القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة، قال إذا وقعت النكرة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. أعيد هذه القاعدة، وقلت هذه القواعد لا بأس أن تحفظ بلفظها، بمعنى الشخص يحفظها بلفظها، سيما ما كان منها لفظها نفسه مشهور، كمثلا عبارة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه عادي إنسان يحفظها، يحفظ هذا النص نفسه، لأنك تجده بنفس العبارة تجده متكرر متداول عند أهل العلم بهذه العبارة نفسها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن قلت مثلا هذه القاعدة أيضا، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، إذن لا يزال الكلام متواصلا في العموم. وقلنا العموم، ما معنى العموم؟ العموم كأنه مصدر من عما، ليس عما يتساءلون، لا ليس عما التي تقدمت عما يتساءلون، لا هذيك عن، ونونها مدغمة في مال الاستفهام، لا عما فعل، عما يعم، تقول في مصدره عموما على وزن فعول، مصدر مقيس من كل فعل على وزن فعل لازم. تقول عموم كقعد قعود وجلس جلوسا، تقول عموما من عم. إذن العموم ما معنى العموم؟ ها؟ عما تطلق عم تجمع عمه العم بمعنى شامله نعم. إذن قلنا العموم ماذا قلنا فيه؟ عرفناه أظن. العموم ما معنى العموم؟ كلمة تسمع كثيرا في الكتب العلمية يقول هذا يفيد عموما، إذن معناه إذن الشمول. ما معنى العموم فيما نحن فيه؟ العموم نقصد به هنا في هذا الذي نحن فيه هو أنك تجد لفظا وضع لجميع أفراد جنسه، وضع لجميع الأفراد يشملهم جميعا، سواء باقتران قلبه كأسماء الأجناس والأوصاف التي تقدمت، وسواء عن طريق الاسم الموصول، ولا سواء كما هو هنا النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام، يصير اللفظ دالا على ماذا؟ على عموم، يعني مستعمل لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، هذا هو الذي يفيد العموم. نعطي المثال فقط. نعم، نحن لو قلنا مثلا المؤمنون أو قلنا المؤمن من غير المؤمنون، المؤمن، المؤمن دخلت، هذا وصف، مؤمن وصف، تصف شخصا ما بأنه مؤمن، كما لو توصف شخص مثلا كذلك بأنه كافر. اكتسب العموم من خلال دخول ال عليه التي استغرقت جميع أفراده، كل من هو مؤمن، المؤمن كل من هو مؤمن. إذن نقول في المؤمن هذا لفظ عام، هكذا كذلك كلمة الإنسان، ال دخلت على اسم جنس الإنسان، إذن نقول هذا اللفظ اكتسب العموم من خلال دخول ال على يعني هذا لكلمة إنسان، فصار كل من هو إنسان يحكم عليه بما حكم عليه. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل إنسان في خسر، كل إنسان. نعم، إذن هذا هو معنى كلمة العموم التي ستتكرر أو تكررت ما تقدمت وتتكرر الآن إن شاء الله. إذن قال إذا وقعت النكرة، ومن المراد بالنكرة كذلك، النكرة هي اسم يدل على فرد غير معين باختصار، النكرة اسم يدل على فرد لكن غير معين. لو دخل مثلا واحد من هذه الباب قال أريد رجلا، أريد رجلا هكذا قال، فلا ترى أحد منا يلتفت كأنه يقول أنا أولى، أنا أولى وأنا مسمى الرجل في أكثر ونحو ذلك، ما عنده حتى معنى، إلا إذا قال مثلا أريد رجلا وزادها وصف من أوصاف ممكن يعني كأنه يتحدد مراده، لكن إذا قال رجلا كأنه قد يقول أريد واحد منكم، أي واحد، حتى أننا ربما إذا احنا اطلعنا على أنه يريد لأمر ما نقول هذا، لا بد الذي في القرعة، لأن كل واحد فينا يرى نفسه بأنه رجل. نعم، إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ نكرة. يريد المؤلف رحمه الله نكرة بهذا الوصف إذا جاءت في سياق النفي، بمعنى سبقت بنفي، تصير تلك النكرة ماذا؟ عامة. ولكن من قبل عندما قال أريد رجلا هل كانت عامة هنا؟ لا، لست عامة، بغى واحد فقط، مطلق. قال هو يبغى واحد واحد، ولكن لم يعينه. إذن لا يريد مجموعة ولا يريد جنس، لا. مثلا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، الرجال أنا كل رجل، كل من هو رجل فعنده القوام على مرأته، كل الرجال. نعم، إذن هذا لفظ عام. من أين أتى العموم؟ من خلال دخولي أل عليه. نعم، قال النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، دلت على العموم. وسيمثل المؤلف رحمه الله، قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين نجد هذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، ولا تشركوا، ما طحت سؤال، قلت يعني هذا مثاله، المثال الذي أراده المؤلف رحمه الله من خلال القاعدة، أراد أن يمثل لها نعم بنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. قال واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين هي النكرة عندنا؟ شيئا، شيئا نكرة قطعا، بل هي ربما بعضهم يقول أنها فيها نكارة زائدة. شيء، شيء تقول للجماد، تقول للحيوان، تقول لكل شيء، شيء فيها نكارة زائدة عن مجرد نكارة فقط. إذن هذه النكرة التي هي شيئا وقعت في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا. لا، هذه قالها نهي. ممكن لواحد منا اللي ما هوش مخابر الكلام اخترت تلتبس لديه لا النافية مع لا النهي، ولكن إذا تأمل شوية فقط إن شاء الله الفرق بينهم واضح، الفرق واضح. يعني يفرق بين لا تشركوا التي هي نهي، ولا التي ربما قد تكون داخل حتى على الأسماء فتكون نفيا، وقد تدخل على الأفعال ولكنه لا عمل لها فيه. إذن ولا تشركوا، إلى الله عز وجل ينهانا عن الشرك، ولا يقبل منه كيفما كان أي نوع منه، يشمل سواء أشركت بالله عز وجل الجمادات أو الحيوان أو الرسل أو الأنبياء أو الملائكة. لا تشرك بالله شيئا، شيئا. إذن نقول هنا هذه شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم. لا تكلم الواحد كما ذاك بهذا الكلام أو يقول لك هذا قاري، هذا ما تقبلوش، هذا كلامه ككلام العلماء، يقول الكلام كأنه يرتقي شوية في 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 المحاججة. ما هو كما إنسان يتكلم لا هذا كلام، لا، كأنه لابد أن يكون كلامه فيه نوع من ماذا، فيه نوع من مما يبين به أنه معلوماته مستفادة طبعا من كلام أهل العلم، موجودة مبثوثة في كل في كتبهم، عبارات وقواعد تستخدم في محلها نعم وفي مكانها. ربما الشخص من هنا ممكن جدا يعني قد لا يدخل معك أصلا في مناقشة. إذن قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. إذن انظروا عمومها، سواء كان الشرك في النيات أو في الأقوال أو في الأفعال، وسواء كان الشرك أكبر، وسواء كان أصغر، وسواء كان خفيا، وسواء كان جليا، كل هذا أو هذا العموم أفادته كلمة شيئا. ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا. إذن أنداد نقول كذلك نكر، أندادا جمع ند، نعم جمع ند، والند معناها الكف أو المثيل. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، نهى تبارك وتعالى نهى عباده أن يجعلوا له أندادا. إذن كذلك أندادا وقعت في سياق النهي، في سياق النهي. إذن فتشمل كذلك. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. شيئا كذلك نقول أنها نكرة في سياق النفي. إذن نكرة هذه في سياق النفي. تلاحظون يوم لا تملك، تملك لا عمل لله فيه. نعم. إذن فتملك نقول أنه في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة آخره ولا نافية. وشيئا نكرة في سياق، في سياق النفي. نعم. قال: يعم كل نفس، يعم كل نفس. وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضر. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير. نعم. ها؟ لا، ولكن النفي هو مسلط على شيئا. لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. نعم. وإنما هو متعلقات فقط فعل. قال: وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وماذا تظنون بالشخص الذي عنده هذا الفهم الدقيق؟ بشخص آخر ممكن جدا قد يكون الآية نعم يريدها في محلها، ولكن ليس عنده هذا التفصيل. لا شك أن الذي يكون يفهم وفهمه إنما هو بهذه القواعد الدقيقة، نعم، التي بعضها حتى محل إجماع، ليس كذلك الذي ممكن جدا يكون فهمه فهما نعم وصحيح لكل حال، لكن هذا الفهم إنما هو حافظه، ربما سمعه في الكلام وحافظه على بعبارته كما هي، من غير أن يكون له دراية برحمه الله بكيفية استفادته وما هي القاعدة التي أعملت حتى استفيد مثلا هذا الفهم. لا يعرف ذلك. لا شك أن ذلك يكون أقوى وعلمه متقن. قال: وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذن قال تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر. إن هذه ماذا نسميها؟ شرطية. إذن إن هذا يقول حرف شرط. ما معنى حرف شرط؟ معنى حرف يعلق شيء بشيء، يعلق شيئا بشيء. فنستطيع أن نعبر هنا بكلية تفيد العموم. وإن يمسك الله بضر، أي ضر. نعم. فلا كاشف له. كذلك كاشف تفيد العموم لأنها نكرة أيضا في سياق النفي. فلا كاشف له إلا هو. نعم. وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر، هكذا ترون المؤلف رحمه الله عبر عنها بما يفيد العموم. قال: فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. نعم. كذلك نقول فيها أيضا نفسي أن الذي يكون مستوعبا للصفة التي استفيد بها الحكم لا شك أنه يكون من حيث فهمه ودرايته أفضل من ذلك الذي ربما قد يكون يحفظ هذه الآية وكذلك يستدل بها أيضا في محلها، ولكن مع عدم معرفة بهذه القواعد فترى كذلك يعني فهمه فيه ما فيه من النقص. نعم. وقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. إذا انتبه جيد، نحن الآن نطرح كلام العرب أمامنا، عفوا كلام الله عز وجل الذي هو على سنن كلام العرب، ونضع أصبعنا على هذه الحروف التي تفيد هذه القواعد. وإذا الشخص مثلا أكثر من مثل هذا النظر سوف إن شاء الله يكسب بإذن الله تعالى ملكة راسخة بها يستطيع أن يكون عنده فهم دقيق. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة، ما هذه ما، نعم تسمى ما شرطية، ما يفتح الله للناس من رحمة، وترون أن الحاء مكسورة والفعل لا يكسر وإنما لأجل التقاء الساكنين، اصله ما يفتح كسرت الحاء لأجل أننا لو سكناها وما بعدها هي اللام التعريف ساكنة يلتقي ساكنان فكسرت أو كسر الأول منهما. نعم ما يفتح الله للناس، ما يفتح الله للناس من رحمة، انظروا من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة، هذه من تسمى في العربية هي حرف جر ولكن تستغرق بدخولها على من دخلت عليه، من رحمة أي رحمة، أي رحمة دخلت على نكرة وهي في سياق الشرط فأفادت عموما، أي رحمة، أي رحمة، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، كذلك ممسك وقعت في سياق النفي، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، ومثل قول عز وجل: ما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة. إذن من هذه دخلت على نكرة، وهذه نكرة في سياق الشرط أيضا فتفيد ماذا؟ عموما، تفيد عموما، وتستطيع كذلك أن تتكلم بعمومها كأنك تشرح: وما بكم من نعمة، أي نعمة من نعم الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة، نعم في سياق النفي، نعم وما بكم من نعمة في سياق النفي، أنا فقط لما رأيت فا في سيزها نعم، وإلا فهي سياق النفي لأنه ليس هناك فعل بعدها، نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، نعم هي لا شك يكون فيها معنى أنها تستعمل العقلاء ولكن ليست مصرية، وما بكم، نعم هي مصرية في الحق، مصرية نعم، وما بكم من نعمة، لا يصلح أصلا تكون نفية، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة بكم، ماذا موصول، يعني هي أيضا من العموم ولكن ليست من هذه الأقسام التي ذكرها، الشرطية ليس هناك فعل بعدها، الشرطية لا تدخل على، الشرطية لا تدخل على، لا بد أن يكون بعدها فعل حتى ولو كان ماضيا، نعم معلش، ولكن نحن بغض النظر عن المؤلف، ليس المؤلف قد يكون المؤلف على كل حال لم يذكر هذا، ساق أدلة فقط، وما بكم من نعمة، أنت عندما تقول نافية ما معنى نافية؟ نفى النعمة التي بكم، لا ولكن تكون زائدة كذلك، صح إذا كانت ممكن تقوم بكم من نعمة وليست زائدة هنا وإنما هي لبيان الجنس، من هنا بيانية وليست زائدة، واضح مثل واضح، ما الموصولية تأتي بعدها من ليست زائدة، من البيانية، لا ليست نافية، نافية هو فقط لما رأى نعمة قال أن من تكون زائدة، ليست زائدة من وإنما هي بيانية، من بيانية. أي نعمة بكم، وننزل من القرآن ما لا القائمة والصفة لا ليس من بينه في نزول القائمة والصفة من بينه كثير ما تقع بالأسماء الموصولية فاجتنبوا الرجس من الأوثان لا أنا أريد فقط ما الموصولية وبعدها من بعدها من البيانية ولكن قلت موصولية بعدها من البيانية كهذه نعم ليس الشرطية لا لا هي الموصولية الموصولية أحيانا يقترن الفاء بها نعم لأنها أحيانا يمكن تأويلها بشرط الموصولية يمكن تأويلها بشرط وكثير ما يقع الموصولية يقع بعدها الفاء نعم عادي ولا يكون ذلك أنه ولكن هنا في حق الظاهر أنها موصولية يدخل الفاء على ماذا؟ ليس جواب هذا أي شرط حتى يكون هذا جواب أي شرط وما بكم أي والذي جميع ما بكم من النعم فهو من الله عز وجل وما من إله إلا الله هذه ما نافية قطعا نعم ماذا؟ ما هو؟ فعل شرطية وما بكم من نعمة وأين فعل الشرط؟ وما أنفقتم من نفقة هذه شرطية نعم قال يشمل قال وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما بكم من نعمة فمن الله على كل حال على تقدير بأنها شرطية وفعل الشرط محذوف ممكن لكل حال نحن الذين نعرفه نادر ما يكون هكذا فعل الشرط يكون محذوف نعم على قول أو على مذهب نعم أن فعل الشرط يمكن أن نقدره سيما مثلا بعد إن وبعد إذا أحيانا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره إذا السماء انشقت يذكرون أن فعل الشرط قد يحذف قال ويشمل كل خير في العبد وما بكم من نعمة فمن الله قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك فإن الله هو المتفرد بذلك قال إذن قوله يشمل كل خير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده يشمل كل خير قوله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو هل من خالق إذن هل هذه استفهام وخالق النكرة بعدها هذه النكرة في سياق الاستفهام تفيد عموما أنها لا خالق كيفما كان هذا خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم بمعنى النكرة وحدها بعد في سياق الشرط أو في سياق النفي أو في سياق الاستفهام تفيد عموم وأما إذا زاد إلى ذلك دخول من على تلك النكرة تصيرها نصا في العموم، هي كانت ظاهرة في العموم، ظاهرة ما تدل عليها دلالة راجحة فقط، ولكن عندما دخلت عليها من صارت نص في العموم بما تدل عليه دلالة من غير مشاركة احتمال آخر. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجز. منكم مسبوقة بما، إذن قال عفوا من أحد، من أحد، أحد نكرة في سياق من وقبلها النفي فصار كذلك نصا في العموم. قال ما لكم من إله، من إله، إله نكرة في سياق النفي فإنها كذلك تعم لأجل أيضا واقع وقوعها في سياق النفي. ولها أمثلة كثيرة جدا، ولها أمثلة كثيرة جدا. نزيد القاعدة الخامسة، نزيد القاعدة الخامسة. نعم، إذن استفدنا من هذا الذي أو من هذه القاعدة السابقة أن النكرة، والنكرة إن شاء الله معروفة، حمزة معروفة النكرة، كما تعرف النكرة. نعم، النكرة هي شيء مجهول، النكرة شيء منكر، منكور غير معروف، ومنه حتى المنكر، المنكر الذي هو معروف في الشريعة، الشيء الذي لا يعرف في الشريعة. نعم، إذن النكرة نقولها للشيء المجهول الذي لا يعرف، نقول له نكرة. والمعروف والمعرفة، المعرفة نسمى. إذن النكرة في سياق قال النفي، في سياق النفي المراد به مثلا في نفس كلامه، وكذلك في سياق النهي، وفي سياق الشرط، وفي سياق الاستفهام دلت على العموم. قلت مثل هذه العناوين التي هكذا قصيرة ينبغي حفظها، تحفظ هكذا. نعم، ويكون الشخص كأنما حافظ قاعدة من القواعد. ترون أن المؤلف رحمه الله ختمها بقوله ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم، قال القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة. نعم، قال المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد المضاف، والمفرد كذلك المفرد معروف، المفرد يقابل المثنى وجمع، نقول هذا مفرد، اسم مفرد بمعنى ليس مضاف، ليس رحمك الله، ليس مثنى وليس مجموعا. هذا المفرد إذا أضيف، إذا أضفته، معناه أضفته إلى اسم آخر، أسندته إليه، ركبته معه. نعم، هذا كذلك يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. نعم، المضاف، ها، وقال المفرد المضاف عندك هكذا، عندك المضاف يفيد العموم، يعني في الحق قد يكون قد يكون المضاف مثلا الجمع حتى كأنه يفيده من جهته، من جهة كونه جمعا ومن جهة كونه مضافا. معليش ربما سوف، احنا عندنا المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، كما يفيد ذلك اسم الجمع. نعم، ويمثل القاعدة. قال فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إذن هنا عندنا المفرد هو أم، أم، نعم أمهات، عفوا، إذن أمهات، وأضافها فقال أمهاتكم، فقال يشمل كل أم انتسب إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر مذكورات. نعم، إذن أمهات جمع أم، وهو عندما أضيف اكتسب بذلك عموما، فصارت الأمهات اسم يطلق لكل امرأة لها عليك ولادة. كل امرأة لها عليك ولادة وإن علت، سواء كان جهة الأب ولا من جهة الأم، فهي أمك ويحكم لها بحكم أمك. أمك التي هي مباشرة ولدتك، أو ولدت من ولدتك، أو ولدت من ولدت التي ولدتك، أو ولدت من ولدت التي ولدتك، أو ولدت أباك، أو ولدت أم أبيك. هذه كلها يقال أمهات، أمهات، واستفيد العموم من خلال هذه القاعدة التي هي جمع أضيف. نعم نعم، ليس الأباء كذلك، قال أمهات ليس قال الأباء، حرمت عليكم أمهات. الرجل تحرم على المرأة لا تحرم على الأب، ولكن إن شئت الأب، يعني تقصد أنت الأب، من جهة أنه يقال أبوك لكل من له عليك ولادة. نعم، أبوك وأبو أبيك وأبو أبيك كلهم آباؤك. نعم. قال وفيها أيضا فائدة ثانية، أن الأمة تشمل كل من انتسب إليها، والبنت تشمل كل من انتسب إليها. نعم، سواء من قبل الأب أو الأم. كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة. نعم، عفوا، هذا الشرح صح. نعم. قال فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك، إذن أضاف النعمة وهو المفرد إلى ربي، فاستفاد أو استفادت كلمة نعمة أو أفادت النعمة أنها ماذا؟ عامة، كل النعم. وأما بنعمة، قال فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. إذن إذا واحد مثلا أردت أن تستدل له على أن النعم، كل النعم التي بنا هي من الله عز وجل، فتستطيع أن تستدل بهذه القاعدة ويكون كلامك أقوى. قال هذه نكرة أو هو اسم مضاف فيستفاد منه العموم. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع، قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. إذن هكذا استفيد العموم كذلك من خلال هذه القاعدة، وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم، صلاتي نسكي محياي مماتي. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن على أحد القولين، هنا ممكن جدا فيه خلاف طفيف. نعم، مقام إبراهيم، هناك من فسر المقام وذلك الذي اليوم موجود بنا يعني بجوار الكعبة، قال مقام إبراهيم حجرة كان إبراهيم عليه السلام يضع عليها رجله ويبني بناء الكعبة، فاحتفظ بها ولا تزال موجودة اليوم، ولكنها يعني محاطة بزجاج ونحو ذلك، وصارت يعني مجسم كبير جدا، صار الناس يتقول مقام إبراهيم على كل هذا الغلاف الذي وضع له، وهي ربما شيء قليل يعني موش حجرة كبيرة جدا جدا. نعم، بعضهم فسر مقام إبراهيم هذا هو، وبعضهم قال مقام إبراهيم أي موضع من المناسك وقف فيه إبراهيم عليه السلام، الصفا والمروة، كذلك منى، كذلك أيضا عرفات، كل المواضع التي مشى فيها إبراهيم عليه السلام وقام فيها. نعم، هذه كلها مقامته. إذن من هنا يستدل بالآية على العموم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كأنهم تتبعوا مواضع التي هو تنسك فيها وقام فيها مقاما، فاتخذوها ماذا؟ مصليات. مصليات معناها أماكن عبادة، قال على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج: اتخذوها معبدا معبدا. إذن فتكون هناك أنها أفات العموم. نعم نعم. اتخذوا فعل الأمر على كل حال، واتخذوا كأنها إخبار على حيث الصورة، ولكن في الحقيقة اتخذوا واتخذوا. نعم. ها؟ نحن ما خرجنا عن مسألة السياق الآن. نحن عندنا هنا مفرد مضاف. أي ها؟ نعم ها؟ تفيد العموم من جهة ماذا؟ مقام إبراهيم. وإن هو النكرة إبراهيم تعرفنا. قال: وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. جيد لمن عنده قلم. هذه الأمثلة مواضع الاستشهاد يسطر تحتها من الآية، وما من كلام المؤلف كذلك لإفادة العموم أو عبر به عن العموم أيضا يسطر تحته. مثلا عندنا هنا: وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع، أو المثال الذي قبله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يمكن أن يسطر عند مقام إبراهيم. قال على أحد القولين بمعنى الاستشهاد بالآية: إنما على أحد قولين، لأن القول الآخر لا يصلح الاستشهاد به. القول الذي يقول مقام إبراهيم هو ذلك الموضع فقط الذي فيه قدم إبراهيم، أي عموم يكون هنا مقام إبراهيم كأنه صار كأنه علم على هذا. ولكن على من قال بأن مقام إبراهيم يطلق على كل موضع، على كل موضع في مكة مما كان إبراهيم يعني تنسك فيه الله عز وجل، قال: ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكله مقام وكله يصلح أن نتعبد به. نعم. إذن هنا أفاد العموم. فكذلك يسطر على أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج. إن شاء الله يتضح له حتى عندما ينفرد، لأنه ممكن واحد منا يقول لك: إحنا أنا ما شاء الله أني واضح لي الحج، أني فهم ليه، يقول لك: راني معاك في نيشان وما كانش ربما شي درس فهمته كما أنت اليوم. سرعان ما يفطر المغرب يجي يتلف في الكتاب ينظر هكذا يقول: أين هذا الذي كنت أزعم أنني كنت أفهمه؟ نعم. فممكن قلت هذه تعينه، قلت يسطر مثلا تحت موضع الشاهد من الآية. ثم كذلك كلام المؤلف رحمه الله الذي يريد أن يوضح به أيضا هذا المحل محل الشر. قال: وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا. على ماذا نسطر هنا؟ ملة إبراهيم. ملة هذا اسم مضاف، المضاف إليه هو إبراهيم، ملة إبراهيم. إذن قال بعد ذلك: وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص والقيام بحق العبودية. إذن ملة إبراهيم التي نتبعها فيها سواء كان توحيدا وسواء كان إخلاص وجميع ما يتعلق بحق العبودية، إذن هذا هو شمول كلمة ملة إبراهيم وعمومها. قال: وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء: أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قال: فبهداهم اقتده، يمكن السطر تحت فبهداهم. فأمره الله تعالى أن يقتدي، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أمره سابقا بأن يقتدي بملة إبراهيم، ثم أمره بأن يعمم. ف فأمر الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون. هذه العبارة كذلك تعيننا في فهم معرفة ماذا محل الشاهد من الآية، بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. نعم، إذن كل من استدل بالقاعدة، هي مسألة كين قاعدة عندنا في قواعد أصول الفقه، تقول هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ما معنى شرع من قبلنا شرع لنا؟ بمعنى ما كان مشروعا لمن قبلنا من الأمم وجاءنا من طريق صحيح، من جاءنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يخبر به في القرآن الكريم، يخبره كأنه في ضمن قصة، هل نحن كذلك نتخذه شرعا لنا؟ بمعنى نتعبد لله تبارك وتعالى ما دام جاء به نبي من الأنبياء. إذن هذا قول يقول بأنه نعم، ويستدل بهذه الآية، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والهاء سكت. فبأولئك الذين هدى الله، هدى الله أي هداهم الله، فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهداهم. ولكن هناك من قال لا، استدل بقوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن وهذا من المفروض، من المفروض أنه يجري في غير ما جاء عن إبراهيم عليه السلام، من المفروض هذا الخلاف في غير ما جاء عن إبراهيم. أما إبراهيم عليه السلام فالله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، لقد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. إذن ففي إبراهيم نزلت نصوص خاصة، نعم، فيها أنه نعم نتبعه، وكل ما جاء وكل ما وصلنا من مما يتعلق بشرعه نعمل به، سواء كان يتعلق بالتوحيد وسواء كان كذلك في معاملة أهل الشرك من حيث البراء منهم وجميع ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام. نعم نعم، أن شرع ما قبلنا، نعم، شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ناسخ طبعا على يعني كل حال هو ناسخ إذا ورد في شريعتنا، أو ما لم يرد في شرعنا ما ينهى عن ذلك، كأن بعض الناس يميل إلى جواز البناء، بناء القبور على المساجد، ويقول قال الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال ها هو الدليل، ها هو الدليل على جواز بناء المساجد على القبور، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا يتخذه دليلا. ولكن هل هذا هو شرعهم؟ من أين قال لك شرعهم؟ الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا عليهم أهل السلطان، هم أهل السلطان، وإلا إن الفقهاء منهم ما قالوا هذا. إذن قال الذين غلبوا على أمرهم، وليس هناك دليل بأن هذا شريعتهم، بل هو انحراف في شريعتهم. ثم أيضا نحن عندنا في شريعتنا ما ينهانا عن ذلك، عندنا في شريعتنا نصوص كثيرة عديدة، نعم، فيها النهي عن هذا الفعل، من الفضل لا ننتفت إلى هذا، انتهى. نعم، قال وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن نسطر تحت صراطي، صراطي، نعم، أضاف الصراط إليه تبارك وتعالى، وهذا يعم جميع ما شرعه، يعم، هكذا قال، يعم جميع ما شرعه. هذه عبارة الله تفيد ماذا؟ تفيد أن هذه تفيد العموم، يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، اللي هو الله عز وجل، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم، لكونهم هم السالكون له. فالصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. نعم، هذه كلها تطبيقات للقاعدة. والمؤلف رحمه الله كأنه هنا مجتهد في إيراد أمثلة عديدة كثيرة، وهي في الحقة الأمثلة دائما نحن عندنا واحد القاعدة، أن الشخص إذا أكثر من أمثلة كأنه يروم ماذا؟ الاستفاء والإتيان بها جميعا، معناه كأنه شيء يعني يريد إتمامه، وإلا في التمثيل يكفي فيه مثال مثالين لأجل التوضيح. ولكن عندما تراه يستطل بذكر أمثلة ليس لأنها متنوعة أو لأنها فيها جوانب لا تكون في الأخرى ونحو ذلك، إلا مجرد مثال نفس الذي قبله، نفسه مثال نفس المثال. نعم، نقول ربما هذا كأنه يريد ماذا؟ الحصر، يريد أن يصل إلى منتهى العدد، يريد أن يصل إلى نعم. ولكن هنا الظاهر أنه لا يريد إلا يعني مبالغة والتوضيح. نعم، قال وقوله وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هو أراد مثالا، ولكن فيه مثال آخر، فيه إذن هذا مثالين. نعم، إذن هو يريد بعبادة ربه، بعبادة ربه أراد إضافة، ولكن أيضا وجد أيضا ماذا؟ أحدا، أحدا في سياق النهي، ولا يشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن أحد نقول كذلك، وتقدمت نكرة، نكرة النعم في سياق النهي. قال يدخل في ذلك جميع العبادات بعبادة ربه، بعبادة ربه. إذن هذه الإضافة أفادت ماذا؟ عموما. قال يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية. قال كما أن وصف الله لرسوله بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده نعم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى، وفى جميع مقامات العبودية، وفى جميع مقامات العبودية، بمعنى ذكر الله عز وجل في مواضع متنوعة متعددة وأضافه إلى نفسه. وهذه الإضافة تعلمون أنها إضافة تشريف، أضاف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه فشرفه بذلك، ذلك والتشريف يستحقه من حقق هذا المقام ومقامات العبودية. نعم، قال أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. وقوله أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، إذن كذلك أضاف عبده إلى الضمير. فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، ما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا، أمرنا هكذا أضاف الأمر إلى الله عز وجل، إلا واحدة كلمح بالبصر، بمعنى سريع أمر الله عز وجل، ليس فيه يعني أنه ربما بحسب الأمر قد يكون كبيرا فيحتاج إلى وقت طويل وقد يحتاج إلى فترة، كلمح بالبصر كيفما كان. نعم، قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قولنا، قولنا أضاف القول إلى إليه تبارك وتعالى، إذن هذه إضافة. قال يشمل جميع أوامره القدرية والكونية وما أمرنا، وهذا في القرآن شيء كثير، بمعنى أنه أكثر من هذا الذي ذكرناه. إذن هذا الاستطراد لا يريد به المؤلف رحمه الله الحصر، ولا يريد الوصول إلى يعني نهاية كل ما هو موجود، وإنما استطرد بتنويع الأمثلة وتعدادها، ولعل ذلك إن شاء الله يكون أيضا نحن استفدنا منه زيادة فهم. إذن نتوقف عند هذا القدر، قاعدتين لعلنا إن شاء الله نستوعبهما. نعم، هذا السؤال يقول صاحبه: شيخنا، نرى الإخوة يتسابقون إلى الحلقة بالسيارات، وقد يجر ذلك إلى الحوادث، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. نعم، النصيحة التي أقولها إذا كان هذا كما قال في هذا التنبيه، أقول لإخواني احذروا على كل حال هذه السيارات، يعني ممكن الواحد من غير ما يشعر وهو يتسابق، ليس كالتسابق الذي يكون حتى بالأقدام، فقد يقع حادث مع 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 نفس الشخص الذي جاء الحلقة ولا مع شخص آخر ونحو ذلك. ولكن أقول على كل حال هذا هو الذي ينبغي أن نكون عليه في سيرنا الحلقات ولا في سيرنا لغير الحلقات، أن الواحد وهو بهذه الآلات التي سخر الله تبارك وتعالى لنا مهما كان ليحاول أن يتقي بأسها الذي قد يصيبه وقد يصيب غيره من الناس. فأقول ليس حتى بالنسبة للحلقات، حتى في غير الحلقات، فالتسابق بها ممكن جدا يوقع فيما يوقع من كوارث وأشياء، الإنسان بعد ذلك سوف يندم منها. وأما بالنسبة للحلقات فأقول لإخواني إن هذه الحلقة يعني إن شاء الله هي مجلس من مجالس العلم، مجلس من مجالس العلم، وينبغي للشخص وهو يذهب إليه أن يكون على حالة من السكينة والوقار، أن يكون على السكينة والوقار مما هذا تفيده مشيته إليها. فإذا كان هكذا سوف إن شاء الله نفعل مثل ما كنا نفعل فيما قبل، نجعل قرعة للأماكن، بحيث الواحد لا داعي للجري، بمعنى مكانه سوف يبقى له مكانه بعدما تكون هناك قرعة إن شاء الله ربما غدا نبدأ فيها قرعة بالنسبة للطاولات، وبالنسبة للمكان هذا المجلس يكون بدون قرعة. نعم، ويكفي الشخص الذي يريد المجلس هنا لا يختار يعني رقمه بالقرعة، يكفي ذلك فيكون هنا إن شاء الله. والذي يريد الجلوس ربما لأمل سبب ما يريد أن يجلس على الكرسي ولا يساعده الكرسي فهو من أهل القرآن، حتى نتفادى صراحة هذا الذي ممكن قد نخاف أن يوقعنا في أمر ممكن جدا ينسينا حتى أمر الحلقات. نعم، تفضل. هذا يقول كذلك: هل يدخل في الدعاء الولد مثل الأبي؟ في الدعاء الولد مثل الأبي، السؤال ولا غير مفهوم على كل حال. إذا كان يقصد هل الولد يعني هل الجد الجد نعم هل الجد مثل الولد الجد الأول والثاني؟ طبعا الجد الأول مثل الأب، الجد الأول مثل الأب، الجد الثاني مثل الأب كذلك. إذن فهم آباء، يقال آباؤك. نعم. يقول بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم، أطلب كيف نخرج عشر الثمر، يقصد التمر يعني، لأن كلمة الثمر تطلق على كل ما يثمر، بغى النخل للتفاح قالوا ثمرة، البرتقال ثمرة، البنان ثمرة لشجر ثمار، وأما التمر التمر فيقال لما تثمره النخل، لما تثمره النخل. نعم. إذا كان يسأل عن عشر التمر، التمر الذي يعني معناه تمر نخيل، نقول له إن شاء الله إذا أردت الطريقة الحسابية أن الزكاة إنما تجب في ما كان أو ما بلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع إنما هو تقريبا زوج كيلو واربعين غرام، هذا ينقلوا الصاع. بعملية حسابية يطلع ربما النصاب حوالي ستمائة كيلو، معناه ستقناطر. اللي عنده ما زاد على هذا وجبت عليه الزكاة. إذا كانت نخيله هذه تسقى بماء السماء فقط ولا الأودية ولا نحو ذلك، فهذه فيها العشر كاملا. وأما إذا كان يسقيها كما هو الآن يقولون هذا القطاقوت ولا التقطير، نعم التقطير يعني عنده أجهزة وآلات وكذا وكذا يستعملها من أجل سقي هذه، ففيها نصف العشر. هذا النصف نصف العشر يخرج ليس بالحول وإنما عند الحصاد عند الجذاذ، يخرج وآتوا حقه يوم حصاده. إذن فيخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى قلت بهذه التقنيات الموجودة في هذا العصر. وأما إذا كانت عنده نخيل مثلا، كان بعض الناس عنده نخيل ممكن جدا في الله في بساتين كذا وبعيدة وليس هناك أي تكلفة مائية ونحو ذلك، فهذه في حقه يخرج منها العشر، عشر كاملة. ما معنى العشر كاملة؟ بمعنى لنفرض مثلا عنده ست قناطر، أي ست قناطر يقسمها على عشرة، يقسمها على عشرة، واحد من عشرة هو اللي يكون زكاة، هو اللي يكون زكاة، قسم على عشرة، واحد من عشرة يخرج زكاة. نعم. ويقسمه بعد ذلك على الفقراء المساكين. نعم. نعم. الوسق قلت ستون صاع، والصاع بالقمح يساوي زوج كيلو بعين جرام تقريبا، عندما حسبوه وجدوه هكذا تقريبا يبلغ حوالي ست قناطر وزيادة. نعم. نعم نصف العشر. نعم معلش. كذلك أضاف السؤال قال حكم تمطيط الأذان وحكم الترديد خلفه. تمطيط الأذان هناك على كل حال نوع من يعني التلحين أو التمطيط كما سماه، نعم، الفاحش الذي يأتي مثلا إلى حروف المد فيه. وأما إذا ما ليس بحرف مد، ما ليس بمحرف مد، فهذا في حقه لا وجه له، يعني مباشرة تحريف واضح. لكن لماذا نقول حرف مد؟ لأن حرف مد فيها ممكن جدا ما قد يكون حرف مد مهم فيه القابلية للزيادة، لكن يأتي مثلا إلى أكبر فيقول أكبر، ما ليس عنده وجه. لكن إذا مثلا قال لا إله إلا الله وطول هذا حرف مد صحيح، ولكن مدا زاد فيه لا عند القراء ولا عند شيء، وإنما هو تابع لي يعني لنغمات الناس. فإذا كان في الحروف غير الحروف المدية صراحة يكون هذا هو الذي لا يجوز، لا يجوز نعم. وأما إذا كان في حرف مد، فإذا كان مدا فاحشا مبالغا فيه نعم فكذلك أيضا لا يجوز. وأما إذا كان فيه زيادة طفيفة محتملة لأنه حرف مد فإن شاء الله لا بأس من الترديد وراءه، ويعتبر هذا أذن شرعي نعم. نعم تفضل. نعم ما قلتكم مد، لكن قلت مهم وحرف مد، كان تمطيطه محل التمطيط هو حروف المد، عنده وجه لأن القضية في مقداره والزيادة على المقدار. نعم يقول هل من نصيحة شيخنا لإخواننا فيما يخص درس الجمعة والدرس المقام قبل صلاة العشاء، بحيث أنهم يقرؤون القرآن والإمام يلقي الدرس ويقوم الإمام باستفزازهم والكلام عليهم، بارك الله فيكم. نعم إذا كانت تتكلم على درس الجمعة فصراحة كان بعض إخواننا حسب ما بلغني على كل حال ما رأيته، ولكن بلغني عن بعضهم أن بعضهم يأتي أو يتقصد أو إلى آخر ذلك إلى أمام المدرس، ويكون في وضعية ما أدري ما مراده بها، يعني كأنه يشهر في وجهه المصحف ويريه بأنه لا يعبأ بدرسه هذا ونحو ذلك. هذا في حق صراحة هذا الفعل ربما ليس من ورائه مقصد معين بحيث ينتفع به الإمام أو تنتفع به أنت، ولا أظن الشخص الذي يفعل هذا أنه سوف يكون وهو يقرأ القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم نعم، يكون على تمام ما ينبغي أن يكون عليه الشخص وهو يقرأ القرآن الكريم من خشوع وحضور قلب ونحو ذلك. القرآن الكريم نحن ربما الواحد أحيانا أولاده ويحدثون ضجيجا معهودا قد يكون ذلك يعني مزعجا له، فما أدرك إذا كنت أنت في وسط الجماهير وأمام شخص يدرس ويرفع صوته بمكبر الصوت وأنت تقرأ أمامه. هذا فعل في حق على أظنه صاحبه، إلا أنه يعني يعطي مجالا لهؤلاء ليتكلموا علينا، ونحن في حق يتكلمون علينا بلا مناسبة بلا هذه. وأما إذا كانت هذه فقد تم لهم ما أرادوا، ولذلك أنصح إخواني في حق أن يكونوا كيسين ولا يتعرضوا لمثل هذا صراحة، ولا يوجد لا 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 يحضرني أن هناك مقصدا شرعيا بحيث الشخص يفعل هذا الفعل كأنما يريد به ما يريد من إقامة الشريعة، بل العكس في حق الإنسان إذا ابتعد عن مكان المنكر وهذه الطريقة ليس فيها تغيير هو الأفضل له. عادل أن إنسان ذهب إلى طرف الصف أو آخر المسجد ثم هو إذا توقف عن درسه تقدم إلى الأمام سيما عندما يأتي الإمام، هذه السنة المطلوبة نعم. وأما أنك أنت تمشي تتعمد إلى مكان الذي هو يفعل فيه هذه البدعة أو هذا المنكر نعم، وأنت تقرأ بين يديه وأمامه ليس فيه تغيير، وإنما هو فيه شهود وحضور له وقرب منه نعم. نعم حجز هذا نعرف هم الذين يفعلون ليس لا أظن واحد من الإخوة يفعله، هم الذين يأتون بسجاداتهم ويضحرون ها؟ ماذا؟ محجوزة السجادات ها؟ نعم نعم نفس نعم الدرس قبل التراويح ربما صح أشنع منه الدرس يوم الجمعة، لأن هذا ورد فيه النص فيه النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة قبل الجمعة نعم. وأما درس يوم التراويح في حق عسى أن يكون إن شاء الله من الدروس التي تكون إنما الإمام ممكن كلف بها من طرف الشؤون الدينية نعم، ولا يرد بها إلا ممكن استغلال حضور الناس واجتماعهم وتنبيههم ربما على ما أمر الله يريد أن ينبههم عليه. لكن قلت درس الجمعة ربما يكون أشنع وأفحش من هذا الذي هو. ولكن مع ذلك أقول إذا لم يكن لك غاية في حضور الدرس فابتعد عن مكان الدرس، ابتعد عنه. والحمد لله المسجد الحمد لله أكثر اليوم الله يبارك الذي أعرفه عنها أنها كبيرة، يستطيع الإنسان يذهب في أطرافها عادي جدا ويكون مع القرآن الكريم، وربما حتى قد يفوته يعني الصف الأول وربما حتى الصف الثاني. نعم، لأجل أن الناس الذين يحضرون الدرس وكذا يكونون هم الذين يستحوذون على الأمكنة. ولكن الحمد لله كذلك يعني أيضا كونك تهرب وتترك هذه الأماكن التي فيها ما فيها هذا أيضا عمل شرعي إن شاء الله، وتؤجر عليه نعم إذا حسنت النية. نعم، ولكن هذا الحرص على كل حال عارضه هذا الأمر فقط. طبعا هو الحرص على الصف الأول لا شك أنه شيء ممدوح ومطلوب نعم، ولكن قلت إذا عارضه هذا الذي ذكرناه يعني حب ذلك في الحق الإنسان يعني يذهب عن هذا المكان. وليس يترك الصف الأول، هو الصف الأول أحيانا بعض المساجد يمكنك أن تذهب إلى طرف الصف، إلى طرف الصف وتكون سالما. لأن الغالب الذي نعرفه على كل حال من أحوال المساجد عندنا أن الذين ينتفعون ويستفيدون ويتقصدون الحضور هم المجموعة القليلة التي هي غالبا يقتربون منه، حتى ولو ربما يتركون أطراف الصف الأول ويأتون إلى المكان القريب منه ولو كان في الصف الثاني والثالث لأجل أن يتمكنوا من السماع. فأنت إذا كنت في الصف الأول وفي طرفه، الصف الأول على كل حال كله صف. يقول بعض الأخوات يجتمعن أحيانا بعد صلاة التراويح عند واحدة منهن وبإقرار أزواجهن، هل من نصيحة لهن؟ هو لم أعرف ما هو المقصد من هذا الاجتماع، لكن إذا كان اجتماع دوري بمعنى يوميا يقع ويلتقين فيه فمهما كان على كل حال المقصد ممكن جدا يسبب المرأة أنها تخرج يوميا من بيتها، وهذا خلاف ما هي ما هو من أصول أحوالها أنها يطلب منها القرار في بيتها، سيما هذا الأمر بعد صلاة التراويح معناه في الليل. إذا كان ولا بد من خروج المرأة تخرج إلى صلاة التراويح ممكن، إذا قلنا أنها تخرج قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، من إذا هي طلبت الخروج ورأت أن الخروج ربما ينفعها وتستفيد منه في دينها ونحو ذلك فلا يمنعها. ولكن كونها كذلك تتقصد إلى بيوت واحدة منهن وبعد التراويح، بعد التراويح صار دخلنا في السهر دخلنا في الليل، فهو الرجل ممكن جدا إذا أخذ يكرر هذا الفعل قد يكون هذا الفعل يعني مذموم منه، كونه يمكث في الشارع في الليل بعد صلاة التراويح ماذا يفعل؟ غالبا الذين نراهم بعد صلاة التراويح وفي تلك الأوقات هم الناس الذين يحبون أن يسهروا الليل من أجل أن غدا ينامون، وأكثرهم لا يحضروا لصلاة الصبح. نعم، يقول ما نصي نعم هو حرصه على طرف الصف. قلت ليس معنى ذلك أنه يتقصد إلى أمام المدرس ويفعل فعلا، هو بالنسبة للمدرس فعل ممكن جدا يستاء منه. وأي مدرس عندما يكون في تدريسه سيما في المسجد الذي حضر إليه يريد من الناس بحق أن يعني يكونوا كلهم في الاستماع له. ولكن مع ذلك على كل حال نحن ليس لابد أن نلبي ما يريد هو. نحن جئنا المسجد مثل واحد جاء وهو يريد قال مثلا بقي علي من ورد كذا أريد أن أقرأه، بقي علي من أذكار، بقي علي من كذا لا أريد هذا الدرس. فإذا أنت اذهب عن منطقة الدرس هذه اذهب مع كونك تحافظ ربما حتى على الصف الأول في طرف الصف إن شاء الله. نعم تستطيع أن تحافظ على طرف الصف. نعم. قال كذلك هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لشخص يمسك عن الذنوب صباحا ويأتيها ليلا في رمضان، وهل صيامه صحيح؟ صيامه لا شك صحيح ما لم تكن هذه الذنوب تتعلق بنعم إبطال الصوم. تفضل. ما لم تعرف الصوم كالمثل يقول هذه الذنوب مثلا يأتي زوجته، أو يعني ممكن يفعل أشياء قد يكون فيها إخلال بالصوم، فصومه صحيح. ولكن إذا قلنا الصوم صحيح، قد يكون الصوم صحيح نعم، ولكن صاحبه ليس له عليه أجر كبير، وإنما فقط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذن المفروض أنه يمسك عن الأكل والشرب وعن كذلك أيضا كل ما هو من المعاصي والآثام سواء كان في الليل أو في النهار. فلا يجوز له في الحق أن يخصص الليل لرمضان للذنوب فيفعلها عمدا هكذا، هذا لا يجوز بأي حال. نعم. معلش على كل الأسئلة أخشى أن يقول: هل من نصيحة لنا تحفزنا بها للاجتهاد مع انقضاء النصف من رمضان؟ جزاك الله. سيكون إن شاء الله تعالى غدا، ولكن كان عندي سؤال من الحصة الماضية فقط، هو سؤال سأله سائل يقول: هل الحفي من أسماء الله تعالى؟ نعم. إذن بعد بحث خفيف على كل حال وجدت أنه ذكره الشيخ العثيمين في القواعد المثلى وعده من أسماء الله، عده من أسماء الله. نعم. الحفي: إنه كان بي حفيا ولكن أبدى ترددا. أبدى ترددا في هل هو من أسماء الله، وكثير من عد أسماء الله عز وجل لم أراه ذكره، ولكن يذكرون أن القرطبي ذكره، وذكره كذلك ابن العربي أبو بكر، وذكره غيرهم. على كل حال ذكر الحفي أنه من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. إذن نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن موعدنا كذلك في يومنا هذا السبت مع الكتاب الذي هو القواعد الحسان، القواعد الحسان في تفسير القرآن. نعم، هذا الكتاب الذي قلت إنما هي مجموعة قواعد احتوى على الكتاب. هذه القواعد بعضها قواعد أصولية بحتة، وبعضها قواعد مستفادة بالاستقراء، كما سوف نرى مثلا بالنسبة لطريقة القرآن الكريم في مسألة المعاد أو التوحيد، وبعضها حتى أحيانا نقول عنها أنها قواعد فقهية، وبعضها إلى آخر ذلك مستمدة من علوم مختلفة. ولكنها عندما نقول قواعد أيها الإخوة انتبهوا، أو كل ما قيل فيه قاعدة من المفروض أنه أمر تدخل تحته مسائل عدة وفروع قد لا يأتي عليها الحصر. ولذلك اللبيب من الناس يهتم باقتناص القواعد في كل علم، قواعده أي كلياته ومجامعه. ولذلك المؤلف رحمه الله ألف هذه القواعد، ولعلها كذلك ناتجة عن ربما درايته ومعرفته بالقرآن الكريم وتتبعه وتفسيره، كذلك ينبئ على أنه هذه القواعد أفادته كثيرا في وضع تفسير، كما تعلمون تفسير مفيد مختصر. نعم، كنا يوما ما نقول هذا تفسير جلالين، هو تفسير أخصر التفسير، ولكن بعدما جاء هذا الكتاب الذي هو تفسير السعد العام صار ممكن جدا الاستغناء عن تفسير جلالين تماما. وقلت أنه دائما في هذا الموعد نفتتحه بأسئلة تتعلق بما سبق من الدروس. لا بأس ندخل مباشرة ونبدأ من حيث توقفنا. نعم، قال رحمه الله القاعدة الرابعة قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. أعيد هذه القاعدة، وقلت هذه القواعد لا بأس أن تحفظ بلفظها، بمعنى الشخص يحفظها بلفظها، سيما ما كان منها لفظها نفسه مشهور، كمثلا عبارة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه عادي إنسان يحفظ هذا النص نفسه، لأنك تجده بنفس العبارة تجده متكرر متداول عند أهل العلم بهذه العبارة نفسها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن قلت مثلا هذه قاعدة أيضا: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. إذن لا يزال الكلام متواصلا في العموم، وقلنا العموم ما معنى العموم؟ العموم كأنه مصدر من عم، ليس عما يتساءلون، لا ليس عما التي تقدمت عما يتساءلون، لا هذيك عن ونونها مدغمة في مال الاستفهامية، لا عم فعل، عم يعم، تقول في مصدره عموما على وزن فعول، مصدر مقيس من كل فعل على وزن فعل لازم، تقول عموم كقعد قعود وجلس جلوسا، تقول عموما من عم. إذن العموم ما معنى العموم؟ ها؟ عما تطلق العم تجمع عمه، نعم بمعنى شامله. نعم، إذن قلنا العموم ماذا قلنا فيه؟ عرفناه أظن. العموم ما معنى العموم؟ كلمة تسمعه كثيرا في الكتب العلمية، يقول هذا يفيد عموما، إذن معناه إذن الشمول. ما معنى العموم فيما نحن فيه؟ العموم نقصد به هنا في هذا الذي نحن فيه هو أنك تجد لفظا وضع لجميع أفراد جنسه، وضع لجميع الأفراد يشملهم جميعا، سواء باقتران قلبه كأسماء الأجناس والأوصاف التي تقدمت، وسواء عن طريق الاسم الموصول، ولا سواء كما هو هنا النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الشرط أو في سياق الاستفهام، يصير اللفظ دالا على ماذا؟ على عموم، يعني مستعمل لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، هذا هو الذي يفيد العموم. نعطي المثال فقط. نعم، نحن لو قلنا مثلا المؤمنون، أو قلنا المؤمن من غير المؤمنون، المؤمن، المؤمن دخلت، هذا وصف، مؤمن وصف، تصف شخصا ما بأنه مؤمن، كما لو توصف شخص مثلا كذلك بأنه كافر. اكتسب العموم من خلال دخول ال عليه التي استغرقت جميع أفراده، كل من هو مؤمن، المؤمن كل من هو مؤمن. إذن نقول في المؤمن هذا لفظ عام، هكذا كذلك كلمة الإنسان دخلت على اسم جنس الإنسان، إذن نقول هذا اللفظ اكتسب العموم من خلال دخول ال على يعني هذا لكلمة إنسان، فصار كل من هو إنسان يحكم عليه بما حكم عليه. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل إنسان في خسر، كل إنسان. نعم، إذن هذا هو معنى كلمة العموم التي ستتكرر أو تكررت ما تقدمت وتتكرر الآن إن شاء الله. إذن قال إذا وقعت النكرة، ومن المراد بالنكرة كذلك، النكرة هي اسم يدل على فرد غير معين، باختصار النكرة اسم يدل على فرد لكن غير معين. لو دخل مثلا واحد من هذا الباب قال أريد رجلا، أريد رجلا، هكذا قال، فلا ترى أحد منا يلتفت كأنه يقول أنا أولى، أنا أولى وأنا مسمى الرجل في أكثر ونحو ذلك، ما عنده حتى معنى، إلا إذا قال مثلا أريد رجلا وزادها وصف من أوصاف، ممكن يعني كأنه يتحدد مراده. لكن إذا قال رجلا كأنه قد يقول أريد واحد منكم، أي واحد، حتى أننا ربما إذا احنا اطلعنا على أنه يريد الأمر ما نقول هذا، لا بد في القرعة، لأن كل واحد فينا يرى نفسه بأنه رجل. نعم، إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ نكرة. يريد المؤلف رحمه الله نكرة بهذا الوصف إذا جاءت في سياق النفي، بمعنى سبقت بنفي، تصير تلك النكرة ماذا؟ عامة. ولكن من قبل عندما قال أريد رجلا هل كانت عامة هنا؟ لا، لست عامة، بغى واحد فقط، مطلق، قال هو بغى واحد واحد، ولكن لم يعينه، إذن لا يريد مجموعة ولا يريد جنس، لا. مثلا قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، الرجال معناها كل رجل، كل من هو رجل فعنده القوامة على مرأته، كل الرجال. نعم، إذن هذا لفظ عام. من أين أتى العموم؟ من خلال دخول ال عليه. نعم، قال النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، دلت على العموم. وسيمثل المؤلف رحمه الله، قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين نجد هذا؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، ولا تشركوا، ما طحت سؤال، قلت يعني هذا مثاله، المثال الذي أراده المؤلف رحمه الله من خلال القاعدة، أراد أن يمثل لها نعم بنكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. قال واعبدوا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين هي النكرة عندنا؟ شيئا، شيء النكرة قطعا، بل هي ربما بعضهم يقول أنها فيها نكارة زائدة، شيء شيء، تقول للجماد، تقول للحيوان، تقول لكل شيء، شيء فيها نكارة زائدة عن مجرد نكارة. إذن هذه النكرة التي هي شيئا وقعت في سياق النهي، ولا تشركوا به شيئا. لا، هذه قالها نهي. ممكن الواحد منا اللي ما هوش مخابر الكلام اخترت تلتبس لديه لا النافية مع لا النهي، ولكن إذا تأمل لشوية فقط إن شاء الله الفرق بينهم واضح، الفرق واضح، يعني يفرق بين لا تشركوا التي هي نهي، ولا التي ربما قد تكون داخلة حتى على الأسماء فتكون نفيا، وقد تدخل على الأفعال ولكنه لا عمل لها فيه. إذن ولا تشركوا، إلى الله عز وجل ينهانا عن الشرك، ولا يقبل منه كيفما كان أي نوع منه، يشمل سواء أشركت بالله عز وجل الجمادات أو الحيوان أو الرسل أو الأنبياء أو الملائكة، لا تشرك بالله شيئا، شيئا. إذن نقول هنا هذه شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تكلم الواحد كما ذاك بهذا الكلام أو يقول لك هذا راه قاري، هذا ما تقبلوش، هذا كلامه ككلام العلماء، يقول الكلام كأنه يرتقي شوية في المحاججة، ما هو كما إنسان يتكلم هذا الكلام، لا، كأنه لابد أن يكون كلامه فيه نوع من ماذا، فيه نوع من مما يبين به أنه معلوماته مستفادة طبعا من كلام أهل العلم، موجودة مبثوثة في كتبهم، عبارات وقواعد تستخدم في محلها نعم وفي مكانها. ربما الشخص من هنا ممكن جدا يعني قد لا يدخل معك أصلا في مناقشة. إذن قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. إذن انظروا عمومها، سواء كان الشرك في النيات أو في الأقوال أو في الأفعال، وسواء كان الشرك أكبر، وسواء كان أصغر، وسواء كان خفيا، وسواء كان جليا، كل هذا أو هذا العموم أفادته كلمة شيئا. ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا. إذن أنداد نقول كذلك نكر، أندادا جمع ند، نعم جمع ند، والند معناها الكف أو المثيل. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، نهى تبارك وتعالى، نهى عباده أن يجعلوا له أندادا. إذن كذلك أندادا وقع في سياق النهي، في سياق النهي، إذن فتشمل كذلك. وقوله في وصف يوم القيامة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، شيئا كذلك نقول أنها نكرة في سياق النفي. إذن نكرة هذه في سياق النفي، تلاحظون يوم لا تملك، تملك لا عمل لله فيه، نعم. إذن فتملك نقول أنه في المضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الداخلية ولا نافية، وشيئا نكرة في سياق، في سياق النفي، نعم. قال يعم كل نفس، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء لا إيصال المنافع ولا دفع المضر، وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير، نعم، لا، ولكن النفي هو مسلط على شيئا، لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. نعم، وإنما هو متعلقات فقط فعل. قال وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. وماذا تظنون بالشخص الذي عنده هذا الفهم الدقيق؟ بشخص آخر ممكن جدا قد يكون الآية نعم يوردها في محلها ولكن ليس عنده هذا التفصيل. لا شك أن الذي يكون يفهم وفهمه إنما هو بهذه القواعد الدقيقة نعم التي بعضها حتى محل إجماع، ليس كذلك الذي ممكن جدا يكون فهمه فهما نعم وصحيح لكل حال، لكن هذا الفهم إنما هو حافظه ربما سمعه في الكلام وحافظه على بعبارته كما هي من غير أن يكون له دراية برحمك الله بكيفية استفادته وما هي القاعدة التي أعملت حتى استفيد مثلا هذا الفهم، لا يعرف ذلك. لا شك أن ذلك يكون أقوى وعلمه متقن. قال وكقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إذن قال تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر، إن هذه ماذا نسميها؟ شرطية. إذن إن هذا يقول له حرف شرط. ما معنى حرف شرط؟ معنى حرف يعلق شيء بشيء، يعلق شيئا بشيء. فنستطيع أن نعبر هنا بكلية تفيد العموم، وإن يمسك الله بضر أي ضر نعم فلا كاشف له، كذلك كاشف تفيد العموم لأنها نكرة أيضا في سياق النفي، فلا كاشف له إلا هو نعم وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر، هكذا ترون المؤلف رحمه الله عبر عنها بما يفيد العموم، قال فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. نعم، كذلك نقول فيها أيضا نفسي أن الذي يكون مستوعبا للصفة التي استفيد بها الحكم لا شك أنه يكون من حيث فهمه ودرايته أفضل من ذلك الذي ربما قد يكون يحفظ هذه الآية وكذلك يستدل بها أيضا في محلها ولكن مع عدم معرفة بهذه القواعد فترى كذلك يعني فهمه فيه ما فيه من النقص. نعم، وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقوله وما بكم من نعمة فمن الله. إذا انتبه جيد، نحن الآن نطرح كلام العرب أمامنا، عفوا كلام الله عز وجل الذي هو على سنن كلام العرب، ونضع أصبعنا على هذه الحروف التي تفيد هذه القواعد، وإذا الشخص مثلا أكثر من مثل هذا النظر سوف إن شاء الله يكسب بإذن الله تعالى ملكة راسخة بها يستطيع أن يكون عنده فهم دقيق. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، ما هذه ما نعم تسمى ما شرطية، ما يفتح الله للناس من رحمة، وترون أن الحاء مكسورة والفعل لا يكسر وإنما لأجل التقاء الساكنين، إصله ما يفتح كسرت الحاء لأجل أننا لو سكناها وما بعدها هي اللام تعريف ساكنة يلتقي ساكنان فكسرت أو كسر الأول منهما. نعم، ما يفتح الله للناس، ما يفتح الله للناس من رحمة، انظروا من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة هذه من تسمى في العربية هي حرف جر، ولكن تستغرق بدخولها على من دخلت عليه من رحمة. أي رحمة، أي رحمة دخلت على نكرة وهي في سياق الشرط فأفادت عموما. أي رحمة، أي رحمة، ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها، كذلك ممسك وقعت في سياق النفي، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومثل قول عز وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة، إذن من هذه دخلت على نكرة، وهذه نكرة في سياق الشرط أيضا، فتفيد ماذا؟ عموما، تفيد عموما. وتستطيع كذلك أن تتكلم بعمومها كأنك تشرح وما بكم من نعمة، أي نعمة من نعم الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، أه؟ وما بكم من نعمة، نعم في سياق النفي، نعم وما بكم من نعمة في سياق النفي، أنا فقط لما رأيت الفاء في حسيزها نعم، وإلا فهي سياق النفي لأنه ليس هناك فعل بعدها. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، نعم هي لا شك يكون فيها معنى أنها تستعمل للعقلاء ولكن ليست مصرية. وما بكم، نعم هي مصرية في الحق، مصرية نعم. وما بكم من نعمة، لا يصلح أصلا تكون نفية. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة بكم، ماذا موصول، يعني هي أيضا من العموم ولكن ليست من هذه الأقسام التي ذكرها هنا. الشرطية ليس هناك فعل بعدها، الشرطية لا تدخل على، الشرطية لا تدخل على، على لا بد أن يكون بعدها فعل حتى ولو كان ماضيا. نعم معلش، ولكن نحن بغض النظر عن المؤلف، ليس المؤلف قد يكون المؤلف على كل حال لم يذكر هذا ساق أدلة فقط. وما بكم من نعمة، أنت عندما تقول نافية ما معنى نافية؟ نفى النعمة التي بكم، ها؟ لا، ولكن تكون زائدة كذلك، ها؟ صح، إذا كانت ممكن تقوم بكم من نعمة وليست زائدة هنا، وإنما هي لبيان الجنس، من هنا بيانية وليست زائدة. واضح، مثل واضح. ما الموصولية تأتي بعدها من، ليست زائدة، من البيانية، لا ليست نفي، ليست نفي، نافية هو فقط لما رأى نعمة قال أن من تكون زائدة، ليست زائدة من، وإنما هي بيانية، من بيانية. أي نعمة بكم، وننزل من القرآن ما، لا القيمة والشفاء، لا ليس من بيانية في نزل القيمة والشفاء، من بيانية كثير ما تقع بالعبد أسماء الموصولية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لا أنا أريد فقط ما الموصولية وبعدها من، بعدها من البيانية، ولكن قلت موصولية بعدها من البيانية كهذه، نعم ليس الشرطية، لا لا هي الموصولية، الموصولية أحيانا يقترن الفاء بها، نعم لأنها أحيانا يمكن تأويلها بالشرط، الموصولية يمكن تأويلها بالشرط، وكثير ما يقع الموصولية يقع بعدها الفاء، نعم عادي ولا يكون ذلك أنه، ولكن هنا في الحق الظاهر أنها موصولية. يدخل الفاء على ماذا؟ ليس جواب هذا، أي شرط حتى يكون هذا جواب؟ أي شرط؟ يعني وما بكم أي والذي جميع ما بكم من النعم فهو من الله عز وجل. ها؟ وما من إله إلا الله، هذه ما نافية قطعا. نعم ماذا؟ ما هو؟ لأن شرطية. وما بكم من نعمة، وأين فعل الشرط؟ وما أنفقتم من نفقة شرطية. نعم. قال يشمل، قال وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما بكم من نعمة فمن الله. على كل حال على تقدير بأنها شرطية وفعل الشرط محذوف، ممكن لكل حال نحن الذي نعرفه نادر ما يكون هكذا، فعل الشرط، فعل الشرط يكون محذوف. نعم على قول أو على مذهب، نعم أن فعل الشرط يمكن أن نقدره، سيما مثلا بعد إن وبعد إذا أحيانا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إذا السماء انشقت، يذكرون أن فعل الشرط قد يحذف. قال ويشمل كل خير في العبد، وما بكم من نعمة فمن الله. قال يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. فإن الله هو المتفرد بذلك. قال إذن قوله يشمل كل خير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، يشمل كل خير. قوله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرج بذلك. وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، هل من خالق، إذن هل هذه استفهام، وخالق النكرة بعدها، هذه النكرة في سياق الاستفهام تفيد عموما، تفيد عموما أننا لا خالق، كيفما كان هذا خالق، غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم، بمعنى النكرة وحدها بعد في سياق الشرط أو في سياق النفي أو في سياق الاستفهام تفيد عموم، وأما إذا زاد إلى ذلك دخول من على تلك النكرة تصيرها نصا في العموم، هي كانت ظاهرة في العموم، ظاهرة بما تدل عليها دلالة راجحة فقط، ولكن عندما دخلت عليها من صارت نص في العموم بما تدل عليه دلالة من غير مشاركة احتمال آخر. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية، فما منكم من أحد عنه حاجز، منكم مسبوقة بما، إذن قال عفوا من أحد نكرة في سياق من وقبلها النفي فصار كذلك نص في العموم. قال ما لكم من إله، من إله، إله نكرة في سياق النفي فإنها كذلك تعم لأجل أيضا وقع وقوعها في سياق النفي، ولها أمثلة كثيرة جدا، ولها أمثلة كثيرة جدا. نزيد القاعدة الخامسة، نزيد القاعدة الخامسة. نعم إذن استفدنا من هذا الذي أو من هذه القاعدة السابقة أن النكرة، والنكرة إن شاء الله معروفة، حمزة معروفة النكرة، كمال تعرف النكرة، نعم النكرة هي شيء مجهول. أه؟ النكرة شيء منكر، منكور غير معروف، ومنه حتى المنكر، المنكر الذي هو معروف في الشريعة، الشيء الذي لا يعرف في الشريعة. نعم. إذن النكرة نقولها للشيء المجهول الذي لا يعرف، نقول له نكرة. والمعروف والمعرفة، المعرفة نسمع. إذن النكرة في سياق قال النفي، في سياق النفي المراد به مثلا في نفس كلامه، وكذلك في سياق النهي، وفي سياق الشرط، وفي سياق الاستفهام دلت على العموم. قلت مثل هذه العناوين التي هكذا قصيرة ينبغي حفظها، تحفظ هكذا نعم، ويكون الشخص كأنما حافظ قاعدة من القواعد. ترون أن المؤلف رحمه الله ختمها بقوله ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم. قال القاعدة الخامسة، القاعدة الخامسة. نعم. قال المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. المفرد المضاف، والمفرد كذلك مفرد معروف، المفرد يقابل المثنى وجمع، نقول هذا مفرد، اسم مفرد، بمعنى ليس مضاف، ليس رحمك الله، ليس مثنى وليس مجموعا. هذا المفرد إذا أضيف، إذا أضفته، معناه أضفته إلى اسم آخر، أسندته إليه، ركبته معه. نعم. هذا كذلك يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. نعم. المضاف هو قال المفرد المضاف عندك هكذا، عندك المضاف يفيد العموم، يعني في حق قد يكون قد يكون المضاف مثلا الجمع حتى كأنه يفيده من جهتين، من جهة كونه جمعا ومن جهة كونه مضافا. معليش ربما سوف، احنا عندنا المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع، كما يفيد ذلك اسم الجمع. نعم. ويمثل القاعدة، قال فكما أن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، إذن هنا عندنا المفرد هو أم، أم، نعم أمهات، عفوا، إذن أمهات، وأضافها فقال أمهاتكم، فقال يشمل كل أم انتسب إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. نعم. إذن أمهات جمع أم، وهو عندما أضيف اكتسب بذلك عموما، فصارت الأمهات اسم يطلق لكل امرأة لها عليك ولادة، كل امرأة لها عليك ولادة وإن علت، سواء كان جهة الأب ولا من جهة الأم، فهي أمك ويحكم لها بحكم أمك، أمك التي هي مباشرة ولدتك، أو ولدت من ولدتك، أو ولدت من ولدت التي ولدتك، أو ولدت من ولدت التي ولدتك، أو ولدت أباك، أو ولدت أم أبيك، هذه كلها يقال لها أمهات، أمهات. واستفيد العموم من خلال هذه القاعدة التي هي جمع أضيف. نعم. نعم. ليس الأباء كذلك، قال أمهات ليس قال أباء، حرمت عليكم أمهات، الرجل تحرم على المرأة التي تحرم على الأب، ولكن إن شئت الأب، يعني تقصد أنت الأب، من جهة أنه يقال أبوك لكل من له عليك ولادة. نعم. أبوك وأبو أبيك وأبو أبيك كلهم آباؤك. نعم. قال وفيها أيضا فائدة ثانية، أن الأمة تشمل كل من انتسب إليها، والبنت تشمل كل من انتسب إليها. نعم. سواء من قبل الأب أو الأم، كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعده إلى يوم القيامة. نعم عفوا هذا الشرح صح. نعم. قال فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك، إذن أضاف النعمة وهو المفرد إلى ربي، فاستفاد أو استفادت كلمة نعمة أو أفادت النعمة أنها ماذا؟ عامة، كل النعم. وأما بنعمة قال فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية. إذن إذا واحد مثلا أردت أن تستدل له على أن النعم كل النعم التي بنا هي من الله عز وجل، فتستطيع أن تستدل بهذه القاعدة ويكون كلامك أقوى. قال هذه نكرة أو هو اسم مضاف فيستفاد منه العموم. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال فإنها تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته الجميع، قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. إذن هكذا استفيد العموم كذلك من خلال هذه القاعدة، وهي أن المفرد المضاف يفيد العموم: صلاتي، نسكي، محياي، مماتي. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن على أحد القولين، هنا ممكن جدا فيه خلاف طفيف. نعم مقام إبراهيم، هناك من فسر المقام وذلك الذي اليوم موجود بنا يعني بجوار الكعبة، قال مقام إبراهيم حجرة كان إبراهيم عليه السلام يضع عليها رجله ويبني بناء الكعبة فاحتفظ بها ولا تزال موجودة اليوم، ولكنها يعني محاطة بزجاج ونحو ذلك، وصارت يعني مجسم كبير جدا، صار الناس يتقل مقام إبراهيم على كل هذا الغلاف الذي وضع له، وهي ربما شيء قليل يعني موش حجرة كبيرة جدا جدا. نعم بعضهم فسر مقام إبراهيم هذا هو، وبعضهم قال مقام إبراهيم أي موضع من المناسك وقف فيه إبراهيم عليه السلام، الصفا والمروة، كذلك منى، كذلك أيضا عرفات، كل المواضع التي مشى فيها إبراهيم عليه السلام وقام فيها. نعم هذه كلها مقامته. إذن من هنا يستدل بالآية على العموم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كأنهم تتبعوا مواضع التي هو تنسك فيها وقام فيها مقاما فاتخذوها ماذا؟ مصليات. مصليات معناها أماكن عبادة. قال على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، اتخذوها معبدا معبدا، إذن فتكون هناك أنها أفات العموم. نعم نعم اتخذوا فعل أمر على كل حال، واتخذوا كأنها إخبار على حيث الصورة ولكن في الحقيقة اتخذوا. نعم ها نحن ما خرجنا عن مسألة السياق الآن. نحن عندنا هنا مفرد مضاف أي ها نعم ها تفيد العموم من جهة ماذا؟ مقام إبراهيم وإن والنكرة إبراهيم تعرفنا. قال وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. جيد لمن عنده قلم، هذه الأمثلة مواضع الاستشهاد يسطر تحتها من الآية. وما من كلام المؤلف كذلك لإفادة العموم أو عبر به عن العموم أيضا يسطر تحته. مثلا عندنا هنا وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع، أو المثال الذي قبله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يمكن أن يسطر عند مقام إبراهيم. قال على أحد القولين بمعنى الاستشهاد بالآية إنما على أحد قولين، لأن القول الآخر لا يصلح الاستشهاد به. القول الذي يقول مقام إبراهيم هو ذلك الموضع فقط الذي فيه قدم إبراهيم، أي عموم يكون هنا مقام إبراهيم كأنه صار كأنه علم على هذا. ولكن على من قال بأن مقام إبراهيم يطلق على كل موضع، على كل موضع في مكة مما كان إبراهيم يعني تنسك فيه الله عز وجل، قال ثم أوحينا لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فكله مقام وكله يصلح أن نتعبد به. نعم، إذن هنا أفاد العموم. فكذلك يسطر على أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج، إن شاء الله يتضح له حتى عندما ينفرد، لأنه ممكن واحد منا يقول لك أنا ما شاء الله أني واضح لي الحج أني فهم ليه، يقول لك راني معاك منيشان وما كانش ربما شي درس فهمته كما أنت عليهم. سرعان ما يفطر المغرب يجي يتلف في الكتاب ينظر هكذا يقول أين هذا الذي كنت أزعم أنني كنت أفهمه. نعم، فممكن قلت هذه تعينه، قلت يسطر مثلا تحت موضع الشاهد من الآية. ثم كذلك كلام المؤلف رحمه الله الذي يريد أن يوضح به أيضا هذا المحل محشر، قال وأصرح من هذا قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا. على ماذا نسطر هنا؟ ملة إبراهيم، ملة هذا اسم مضاف، المضاف إليه هو إبراهيم، ملة إبراهيم. إذن قال بعد ذلك وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص والقيام بحق العبودية. إذن ملة إبراهيم التي نتبعها فيها سواء كان توحيدا وسواء كان إخلاص وجميع ما يتعلق بحق العبودية، إذن هذا هو شمول كلمة ملة إبراهيم وعمومها. قال وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قال فبهداهم اقتده، يمكن السطر تحت فبهداهم، فأمره الله تعالى أن يقتدي، أي أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، أمره سابقا بأن يقتدي بأن يتبع ملة إبراهيم، ثم أمره بأن يعمم، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما عليه المرسلون. هذه العبارة كذلك تعيننا في فهم معرفة ماذا محل الشاهد من الآية، بجميع ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلوم النافعة والأخلاق الزاكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. نعم، إذن كل من استدل بالقاعدة، هي مسألة كان قاعدة عندنا في قواعد أصول الفقه تقول هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ما معنى شرع من قبلنا شرع لنا؟ بمعنى ما كان مشروعا لمن قبلنا من الأمم وجاءنا من طريق صحيح، من جاءنا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يخبر به في القرآن الكريم، يخبره كأنه في ضمن قصة، هل نحن كذلك نتخذه شرعا لنا بمعنى نتعبد لله تبارك وتعالى ما دام جاء به نبي من الأنبياء؟ إذن هذا قول يقول بأنه نعم، ويستدل بهذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. والهاء سكت. فبأولئك الذين هدى الله، هدى الله أي هداهم الله، فبهداهم اقتده يعني اقتدي بهداهم. ولكن هناك من قال لا، استدل بقوله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن وهذا من المفروض، من المفروض أنه يجري في غير ما جاء عن إبراهيم عليه السلام، من المفروض هذا الخلاف في غير ما جاء عن إبراهيم. أما إبراهيم عليه السلام فالله عز وجل قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لقد كان لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم مما تعبدون من دون الله. إذن ففي إبراهيم نزلت نصوص خاصة، نعم، فيها أنه نعم نتبعه، وكل ما جاء وكل ما وصلنا من مما يتعلق بشرعه نعمل به، سواء كان يتعلق بالتوحيد وسواء كان كذلك في معاملة أهل الشرك من حيث البراء منهم وجميع ما ذكر الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام. نعم نعم، إن شرع ما قبلنا، نعم شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ناسخ طبعا على يعني كل حال هو ناسخ إذا ورد في شريعتنا، أو ما لم يرد في شرعنا ما ينهى عن ذلك. كان بعض الناس يميل إلى جواز البناء، بناء القبور على المساجد، ويقول قال الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال ها هو الدليل على جواز بناء المساجد على القبور، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا يتخذه دليلا، ولكن هل هذا هو شرعهم؟ من أين قال لك شرع الله عز وجل؟ قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا عليهم هم أهل السلطان، هم أهل السلطان، وإلا إن الفقهاء منهم ما قالوا هذا. إذن قال الذين غلبوا على أمرهم، وليس هناك دليل بأن هذا شريعتهم، بل هو انحراف في شريعتهم. ثم أيضا نحن عندنا في شريعتنا ما ينهانا عن ذلك، عندنا في شريعتنا نصوص كثيرة عديدة، نعم، فيها النهي عن هذا الفعل. من الفضل لا ننتفت إلى هذا، انتهى. نعم قال وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن نسطر تحت صراطي، صراطي نعم، أضاف الصراط إليه تبارك وتعالى. وهذا يعم جميع ما شرع، يعم هكذا قال، يعم جميع ما شرع. هذه عبارة حقيقة الله تفيد ماذا؟ تفيد أن هذه تفيد العموم، يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده اللي هو الله عز وجل، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قوله صراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له. فالصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. نعم هذه كلها تطبيقات للقاعدة. والمؤلف رحمه الله كأنه هنا مجتهد في إيراد أمثلة عديدة كثيرة، وهي في الحقة الأمثلة دائما نحن عندنا واحد القاعدة أن الشخص إذا أكثر من أمثلة كأنه يروم ماذا؟ الاستفاء والإتيان بها جميعا، معناه كأنه شيء يعني يريد الإتمام، وإلا فالتمثيل يكفي فيه مثال مثالين لأجل التوضيح. ولكن عندما تراه يستطل بذكر أمثلة ليس لأنها متنوعة أو لأنها فيها جوانب لا تكون في الأخرى ونحو ذلك، إلا مجرد مثال نفس الذي قبله، نفسه مثال، نفس المثال، نعم نقول ربما هذا كأنه يريد ماذا؟ الحصر، يريد أن يصل إلى منتهى العدد، يريد أن يصل إلى نعم. ولكن هنا الظاهر أنه لا يريد إلا يعني مبالغة والتوضيح. نعم قال وقوله وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هو أراد مثالا ولكن فيه مثال آخر. فيه إذن هذا مثالين. نعم. إذن هو يريد بعبادة ربه. بعبادة ربه أراد إضافة. ولكن أيضا وجد أيضا ماذا؟ أحدا. أحدا في سياق النهي. ولا يشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن أحد نقول كذلك. وتقدمت نكرة, نكرة نعم في سياق النهي. نعم. قال يدخل في ذلك جميع العبادات بعبادة ربه, بعبادة ربه. إذن هذه الإضافة أفادت ماذا عموما؟ قال يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة, العبادات الاعتقادية والعملية. قال كما أن وصف الله لرسوله بالعبودية المضافة إلى الله سبحان الذي أسرى بعبده, بعبده نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده, يدل على أنه وفى, وفى جميع مقامات العبودية, وفى جميع مقامات العبودية. بمعنى ذكر الله عز وجل في مواضع متنوعة متعددة وأضافه إلى نفسه, وهذه الإضافة تعلمون أنها إضافة تشريف. أضاف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى نفسه فشرفه بذلك, ذلك والتشريف يستحقه من حقق هذا المقام ومقامات العبودية. نعم. قال أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. وقوله أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده. إذن كذلك أضاف عبده إلى الضمير. فكلما كان العبد أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم, ما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا, أمرنا هكذا أضاف الأمر إلى الله عز وجل, إلا واحدة كلمح بالبصر بمعنى سريع. أمر الله عز وجل ليس فيه يعني أنه ربما بحسب الأمر قد يكون كبيرا فيحتاج إلى وقت طويل وقد يحتاج إلى فترة, كلمح بالبصر كيفما كان. نعم. قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قولنا, قولنا أضاف القول إلى إليه تبارك وتعالى. إذن هذه إضافة. قال يشمل جميع أوامره القدرية والكونية وما أمرنا. وهذا في القرآن شيء كثير, بمعنى أنه أكثر من هذا الذي ذكرناه. إذن هذا الاستطراد لا يريد منه المؤلف رحمه الله الحصر, ولا يريد الوصول إلى يعني نهاية كل ما هو موجود, وإنما استطرد بتنويع الأمثلة وتعدادها. ولعل ذلك إن شاء الله يكون أيضا نحن استفدنا منه زيادة فهم. إذن نتوقف عند هذا القدر, قاعدتين لعلنا إن شاء الله نستوعبهما. نعم، هذا السؤال يقول صاحبه: شيخنا، نرى الإخوة يتسابقون إلى الحلقة بالسيارات، وقد يجر ذلك إلى الحوادث، فهل من نصيحة؟ بارك الله فيكم. نعم، النصيحة التي أقولها إذا كان هذا كما قال في السؤال في هذا التنبيه، فأقول لإخواني احذروا على كل حال هذه السيارات، يعني ممكن الواحد من غير ما يشعر وهو يتسابق ليس كالتسابق الذي يكون حتى بالأقدام، فقد يقع حادث مع 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 نفس الشخص الذي جاء الحلقة ولا مع شخص آخر ونحو ذلك. ولكن أقول على كل حال هذا هو الذي ينبغي لنا أن نكون عليه في سيرنا الحلقات ولا في سيرنا لغير الحلقات، أن الواحد وهو بهذه الآلات التي سخر الله تبارك وتعالى لنا مهما كان ليحاول أن يتقي بأسها الذي قد يصيبه وقد يصيب غيره من الناس. فأقول ليس حتى بالنسبة للحلقات، حتى في غير الحلقات التسابق بها ممكن جدا يوقع فيما يوقع من كوارث وأشياء الإنسان بعد ذلك سوف يندم منها. وأما بالنسبة للحلقات فأقول لإخواني إن هذه الحلقة يعني إن شاء الله هي مجلس من مجالس العلم، مجلس من مجالس العلم، وينبغي للشخص وهو يذهب إليه أن يكون على حالة من السكينة والوقار، أن يكون على السكينة والوقار مما هذا تفيده مشيته إليها. فإذا كان هكذا سوف إن شاء الله نفعل مثل ما كنا نفعل فيما قبل، نجعل قرعة للأماكن بحيث الواحد لا داعي للجري، لا داعي للجري بمعنى مكانه سوف يبقى له مكانه بعدما تكون هناك قرعة إن شاء الله ربما غدا نبدأ فيها قرعة بالنسبة للطاولات، وبالنسبة للمكان هذا المجلس يكون بدون قرعة. نعم، ويكفي الشخص الذي يريد المجلس هنا لا يختار يعني رقمه بالقرعة، يكفي ذلك فيكون هنا إن شاء الله. والذي يريد الجلوس ربما لأمل سبب ما يريد أن يجلس على الكرسي ولا يساعده الكرسي فهو من أهل القرآن، حتى نتفادى صراحة هذا الذي ممكن قد نخاف أن يوقعنا في أمر ممكن جدا ينسينا حتى أمر الحلقات. نعم، تفضل. هذا يقول كذلك: هل يدخل في الدعاء الولد مثل الأبي؟ في الدعاء الولد مثل الأبي. السؤال أولا غير مفهوم على كل حال، إذا كان يقصد هل الولد يعني هل الجد نعم هل الجد مثل الولد، الجد الأول والثاني؟ طبعا الجد الأول مثل الأب، الجد الأول مثل الأب، الجد الثاني مثل الأب كذلك، إذن فهم آباء، يقال آباؤك. نعم، يقول بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله عليكم: أطلب كيف نخرج عشر الثمر، يقصد التمر يعني، لأن كلمة الثمر تطلق على كل ما يثمر، بغى النخل إلا التفاح نقول ثمرة، البرتقال ثمرة، البنان ثمرة لشجر ثمار، وأما التمر فيقال لما تثمره النخل، لما تثمره النخل. نعم، إذا كان يسأل عن عشر التمر، التمر الذي يعني معناه تمر النخل، نقول له إن شاء الله إذا أردت الطريقة الحسابية أن الزكاة إنما تجب في ما كان أو ما بلغ خمسة أوسق، والوسق 60 صاعا، والصاع إنما هو تقريبا 2.40 كيلو، هذا ينقل الصاع، بعملية حسابية يطلع ربما النصاب حوالي 600 كيلو، معناها 6 قناطر. اللي عنده ما زاد على هذا وجبت عليه الزكاة. إذا كانت نخيله هذه تسقى بماء السماء فقط ولا الأودية ولا نحو ذلك، فهذه فيها العشر كاملا. وأما إذا كان يسقيها كما هو الآن يقولون هذا القطاقوت ولا التقطير، نعم التقطير، يعني عنده أجهزة وآلات وكذا وكذا يستعملها من أجل سقي هذه، ففيها نصف العشر. هذا النصف، نصف العشر يخرج ليس بالحول وإنما عند الحصاد عند الجذاذ، يخرج وآتوا حقه يوم حصاده. إذن فيخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى قلت بهذه التقنيات الموجودة في هذا العصر. وأما إذا كانت عنده نخيل مثلا، كان بعض الناس عنده نخيل ممكن جدا في بساتين كذا وبعيدة وليس هناك أي تكلفة مائية ونحو ذلك، فهذه في حقه يخرج منها العشر، عشر كاملا. ما معنى العشر كاملا؟ بمعنى لنفرض مثلا عنده 6 قناطر، هذه 6 قناطر يقسمها على 10، يقسمها على 10، واحد من 10 هو اللي يكون زكاة، هو اللي يكون زكاة، يقسم على 10، واحد من 10 يخرج زكاة. نعم، ويقسمه بعد ذلك على الفقراء المساكين. نعم نعم. الوسق قلت 60 صاع، والصاع بالقمح يساوي 2 كيلو 40 غرام تقريبا، عندما حسبوه وجدوه هكذا تقريبا يبلغ حوالي 6 قناطر وزيادة. نعم. نعم نصف العشر. نعم معلش. كذلك أضاف السؤال، قال حكم تمطيط الأذان وحكم الترديد خلفه. تمطيط الأذان هناك على كل حال نوع من يعني التلحين أو التمطيط كما سماه، نعم، الفاحش الذي يأتي مثلا إلى حروف المد فيه. وأما إذا ما ليس بحرف مد، ما ليس بحرف مد، فهذا في حقه لا وجه له، يعني مباشرة تحريف واضح. لكن لماذا نقول حرف مد؟ لأن حرف مد فيها ممكن جدا ما قد يكون حرف مد مهم فيه القابلية للزيادة، لكن يأتي مثلا إلى أكبر فيقول أكبر، ما ليس عنده وجه. لكن إذا مثلا قال لا إله إلا الله وطول، هذا حرف مد صحيح، ولكن مدا زاد فيه لا عند القراء ولا عند شيء، وإنما هو تابع يعني لنغمات الناس. فإذا كان في الحروف غير الحروف المدية صراحة يكون هذا هو الذي لا يجوز، لا يجوز. نعم. وأما إذا كان في حرف مد، فإذا كان مدا فاحشا مبالغا فيه، نعم، فكذلك أيضا لا يجوز. وأما إذا كان فيه زيادة طفيفة محتملة لأنه حرف مد، فإن شاء الله لا بأس من الترديد وراءه، ويعتبر هذا أذان شرعي. نعم نعم تفضل. نعم ما قلتكم المد، لكن قلت مهم هو حرف مد، كان تمطيطه محل التمطيط هو حروف المد، عنده وجه لأن القضية في مقداره والزيادة على المقدار. نعم يقول هل من نصيحة شيخنا لإخواننا فيما يخص درس الجمعة والدرس المقام قبل صلاة العشاء، بحيث أنهم يقرؤون القرآن والإمام يلقي الدرس ويقوم الإمام باستفزازهم والكلام عليهم، بارك الله فيكم. نعم فيك. إذا كنت تتكلم على درس الجمعة فصراحة كان بعض إخواننا حسب ما بلغني على كل حال ما رأيته، ولكن بلغني عن بعضهم أن بعضهم يأتي أو يتقصد أو إلى آخر ذلك إلى أمام المدرس، ويكون في وضعية ما أدري ما مراده بها، يعني كأنه يشهر في وجه المصحف ويريه بأنه لا يعبأ بدرسه هذا ونحو ذلك. هذا في حق صراحة هذا الفعل ربما ليس من ورائه مقصد معين بحيث ينتفع به الإمام أو تنتفع به أنت. ولا أظن الشخص الذي يفعل هذا أنه سوف يكون وهو يقرأ القرآن الكريم نعم يكون على تمام ما ينبغي أن يكون عليه الشخص وهو يقرأ القرآن الكريم من خشوع وحضور قلب ونحو ذلك. القرآن الكريم نحن ربما الواحد أحيانا أولاده ويحدثون ضجيجا معهودا قد يكون ذلك يعني مزعجا له، فما أدرك إذا كنت أنت في وسط الجماهير وأمام شخص يدرس ويرفع صوته بمكبر الصوت وأنت تقرأ أمامه. هذا فعل في حق على أظنه صاحبه، إلا أنه يعني يعطي مجالا لهؤلاء ليتكلموا علينا، ونحن في حق ما يتكلمون علينا بلا مناسبة بلا هذه. وأما إذا كانت هذه فقد تم لهم ما أرادوا. ولذلك أنصح إخواني في حق أن لا أن يكونوا كيسين ولا يتعرضوا لمثل هذا صراحة، ولا يوجد لا 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 يحضرني أن هناك مقصدا شرعيا بحيث الشخص يفعل هذا الفعل كأنما يريد به ما يريد من إقامة الشريعة، بل العكس في حق الإنسان إذا ابتعد عن مكان المنكر وهذه الطريقة ليس فيها تغيير هو الأفضل له. عادل أن إنسان ذهب إلى طرف الصف أو آخر المسجد ثم هو إذا توقف عن درسه تقدم إلى الأمام سيما عندما يأتي الإمام، هذه السنة المطلوبة له. وأما أنك أنت تمشي تتعمد إلى مكان الذي هو يفعل فيه هذه البدعة أو هذا المنكر نعم وأنت تقرأ بين يديه وأمامه ليس فيه تغيير، وإنما هو فيه شهود وحضور له وقرب منه. نعم نعم حجز هذا نعرف هم الذين يفعلون، ليس لا أظن واحد من الإخوة يفعله، هم الذين يأتون بسجاداتهم ويضعهم ها ماذا محجوزة بالسجادات ها نعم 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 الدرس قبل التراويح ربما صح أشنع منه الدرس يوم الجمعة، لأن هذا ورد فيه النص فيه النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليق يوم الجمعة قبل الجمعة. وأما درس يوم التراويح في حق عسى أن يكون إن شاء الله من الدروس التي تكون إنما الإمام ممكن كلف بها من طرف شؤون الدنيا نعم، ولا يريد به إلا ممكن استغلال حضور الناس واجتماعهم وتنبيههم ربما على ما حمد الله يريد أن ينبههم عليه. لكن قلت درس الجمعة ربما يكون أشنع وأفحش من هذا الذي هو، ولكن مع ذلك أقول إذا لم يكن لك غاية في حضور الدرس فابتعد عن مكان الدرس ابتعد عنه. والحمد لله المسجد اليوم الحمد لله أكثر اليوم الله يبارك الذي أعرفه عنها أنها كبيرة، يستطيع الإنسان يذهب في أطرافها عادي جدا ويكون مع القرآن الكريم، وربما حتى قد يفوته يعني الصف الأول وربما حتى الصف الثاني نعم، لأجل أن الناس الذين يحضرون الدرس وكذا يكونون هم الذين يستحوذون على الأمكنة. ولكن الحمد لله كذلك يعني أيضا كونك تهرب وتترك هذه الأماكن التي فيها ما فيها هذا أيضا عمل شرعي إن شاء الله وتؤجر عليه نعم إذا حسنت النية. نعم ولكن هذا الحرص على كل حال عارضه هذا الأمر فقط، طبعا هو الحرص على الصف الأول لا شك أنه شيء ممدوح ومطلوب نعم، ولكن قلت إذا عارضه هذا الذي ذكرناه يعني حب ذلك في الحق الإنسان يعني يذهب عن هذا المكان ها؟ وليس يترك الصف الأول، هو الصف الأول أحيانا بعض المساجد يمكنك أن تذهب إلى طرف الصف وتكون سالما، لأن الغالب الذي نعرفه على كل حال من أحوال المساجد عندنا أن الذين ينتفعون ويستفيدون ويتقصدون الحضور هم المجموعة القليلة التي هي غالبا يقتربون منه حتى وربما يتركون أطراف الصف الأول ويأتوا إلى المكان القريب منه ولو كان في الصف الثاني والثالث إن تمكنوا من السماع. فأنت إذا كنت في الصف الأول وفي طرفه الصف الأول على كل حال كله صف. يقول بعض الأخوات يجتمعن أحيانا بعد صلاة التراويح عند واحدة منهن وبإقرار أزواجهن هل من نصيحة لهن؟ هو لم أعرف ما هو المقصد من هذا الاجتماع، لكن إذا كان اجتماع دوري بمعنى يوميا يقع ويلتقين فيه فمهما كان على كل حال المقصد ممكن جدا يسبب المرأة أنها تخرج يوميا من بيتها، وهذا خلاف ما هي ما هو من أصول أحوالها أنها يطلب منها القرار في بيتها، سيما هذا الأمر بعد صلاة التراويح معنا في الليل. إذا كان ولا بد من خروج المرأة تخرج إلى صلاة التراويح ممكن، إذا قلنا أنها تخرج قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، من إذا هي طلبت الخروج ورأت أن الخروج ربما ينفعها وتستفيد منه في دينها ونحو ذلك فلا يمنعها، ولكن كونها كذلك تتقصد إلى بيوت واحدة منهن وبعد التراويح صار دخلنا في السهر دخلنا في الليل، فهو الرجل ممكن جدا إذا أخذ يكرر هذا الفعل قد يكون هذا الفعل يعني مذموم منه، كونه يمكث في الشارع في الليل بعد صلاة التراويح ماذا يفعل؟ غالبا الذين نراهم بعد صلاة التراويح وفي تلك الأوقات هم الناس الذين يحبون أن يسهروا الليل من أجل أن غدا ينامون، وأكثرهم لا يحضر لصلاة الصبح. نعم. يقول ما نصيحة نعم هو حرصه على طرف الصف، قلت ليس معنى ذلك أنه يتقصد إلى أمام المدرس ويفعل فعلا هو بالنسبة للمدرس فعل ممكن جدا يستاء منه، وأي مدرس عندما يكون في تدريسه سيما في المسجد الذي حضر إليه يريد من الناس بحق أن يعني يكونوا كلهم في الاستماع له، ولكن مع ذلك على كل حال نحن ليس لابد أن نلبي ما يريد هو. نحن جئنا المسجد مثل واحد جاء وهو يريد قال مثلا بقي علي من ورد كذا أريد أن أقرأه، بقي علي من أذكاري، بقي علي من كذا، لا أريد هذا الدرس، فإذا أنت اذهب عن منطقة الدرس هذه واذهب مع كونك تحافظ ربما حتى على الصف الأول في طرف الصف إن شاء الله. نعم تستطيع أن تحافظ على طرف الصف. نعم. قال كذلك هذا السؤال يقول ما نصيحتكم لشخص يمسك عن الذنوب صباحا ويأتيها ليلا في رمضان وهل صيامه صحيح؟ صيامه لا شك صحيح ما لم تكن هذه الذنوب تتعلق بنعم إبطال الصوم. تفضل. ما لم تعرف الصوم كمثلا يقول هذه الذنوب مثلا يأتي زوجته أو يعني ممكن يفعل أشياء قد يكون فيها إخلال بالصوم فصومه صحيح، ولكن إذا قلنا الصوم صحيح قد يكون الصوم صحيح نعم ولكن صاحبه ليس له عليه أجر كبير، وإنما فقط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذن المفروض أنه يمسك عن الأكل والشرب وعن كذلك أيضا كل ما هو من المعاصي والآثام سواء كان في الليل أو في النهار، فلا يجوز له في الحق أن يخصص الليل لرمضان للذنوب فيفعلها عمدا هكذا، هذا لا يجوز بأي حال. نعم. معلش على كل الأسئلة أخشى أن يقول هل من نصيحة لنا تحفزنا بها للاجتهاد مع انقضاء النصف من رمضان؟ جزاك الله. سيكون إن شاء الله تعالى غدا، ولكن كان عندي سؤال من الحصة الماضية فقط، هو سؤال سأله سائل يقول هل الحفي من أسماء الله تعالى؟ نعم. إذن بعد بحث خفيف على كل حال وجدت أنه ذكره الشيخ العثيمين في القواعد المثلى وعده من أسماء الله، عده من أسماء الله. نعم الحفي، إنه كان بي حفيا ولكن أبدى ترددا، أبدى ترددا في هل هو من أسماء الله. وكثير من عد أسماء الله عز وجل لم أراه ذكره، ولكن يذكرون أن القرطبي ذكره، وذكره كذلك ابن العربي أبو بكر، وذكره غيرهم. على كل حال ذكر الحفي أنه من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم إذن نتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إياك.